قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذه الحلقه التي اتشرف ان اقدمها نيابه عن الزميل اسامه خضر الذي يؤدي فريضه الحج، تقبل الله منا ومن حجاج كافه بدلا منه. وهذه السعاده انما تنطلق من انني يعني استضيف واياكم ضيفا تستمتعون به كل اسبوع، وهو الدكتور عادل عبد الله الكاتب والمحلل الاستراتيجي الكبير الذي نغوص في فكره وفي تحليلاته وفي دراسته للاستراتيجيه. فيعني اذا ما تعمقنا مع الرجل اصبح كالدراما التي هي اعلى نسبه مشاهده على الاطلاق فيما يسمى بالقوالب البرامجيه او التلفزيونيه. فاذا ما استمعنا اليه، وانا شخصيا هذا رايي، لا يمكن أن أترك الحلقة حتى لو معي يعني أداة للتسالي، أتركها تماما حتى أركز، لأنه يتسلسل ويتوغل ويتوغل حتى تنتهي الحلقة. فإذا بك تقول لماذا انتهت الحلقة في برنامج هو تلفزيوني لا يزيد عن مقابلة تلفزيونية، لكن لعمق التحليل ويعني قدري الاستراتيجية التي يقدمها لأمتنا، وهو نذير أكثر منه شيء آخر لكي تستفيق الأمة وتصحو من غفوتها لتعلم ما يدبر لها بليل. اسمحوا لي أن أرحب به يعني في هذه الحلقة، وأنا سعيد بأن أكون ضيفا عليه، لا هو ضيفا علينا، الدكتور عادل عبد الله الكاتب والمحلل الاستراتيجي الكبير. نرحب بك دكتور عادل.
حياك الله. حياكم الله. غفر الله لك.
شكر الله لك. مشاهدي الكرام، حلقة اليوم بعنوان مستقبل الخليج في محيط متغير، هذا العنوان العام. نبدأ معك دكتور، كيف ترى يعني ونحن نعاصر حدثا ربما لا يمر في خيوط الحدث، مقتل القذافي، مستقبل ليبيا في المرحلة القادمة كمان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. حقيقة معمر القذافي، يعني أنا سألت كذا مرة من كذا جهة، كيف ترى مقتل القذافي؟ طبعا للموت يعني هيبة، لكن تعليقي الوحيد دائما أقول أنه يعني الرجل مات بالكأس التي سقى شعبه بها طيلة 4 عقود. وبغض النظر عن الكيفية، نتفق نختلف، التي مات فيها
إنسانية مش إنسانية ما قيل،
بغض النظر عن هذا،
يعني هو قال جرذان أتوا به من ماسورة مجاري.
نعم،
قال جرذان.
نعم. نعم. لكن ما أريد أن أصل إليه أنه الزعيم العربي في الواقع المعاصر الآن، الزعيم العربي الوحيد بعد الهيمنة الأمريكية على الوضع كامل، الذي اغتيل على يد شعبه. لا يوجد زعيم عربي في الثورات العربية الآن اغتيل على يد شعبه إلا معمر القذافي. والمعلومات أن معمر القذافي أعطيت له خيارات كثيرة بأن يخرج معززا مكرما،
حماية دولية،
حماية دولية
وحكمة حصانة،
ولكنه أبى إلا أن يعني يطلق تلك الكلمات. المعروف عن القذافي أنه يطلق الكلمات الرنانة يعني،
زنقة زنقة دار دار.
نعم نعم. والجرذان وغيره كما قلت. يعني هذا الأمر أدى إلى نوع من شحن الشارع وشحن المقاتلين. علينا أن نعرف شيء في الحرب البوسنوية، الحرب بين البوسنويين الصرب والكروات والبوسنويين المسلمين. الذي يمول السلاح هناك، الذي يأتي بالسلاح، كلها أسلحة روسية كانت. هو شخص روسي. هذا الشخص بعد ما انتهت الحرب أخذ السلاح وذهب به إلى مكان آخر، هي العراق تحديدا. السلاح الذي حورب به أو تحارب به البوسنويون في الحرب الأهلية البوسنية والصرب والكروات انتقل إلى العراق. من الأسلحة التي توزع الآن في على أرض ليبيا هذا البارون السلاح إلى الآن يوزع في أرض ليبيا.
ربما تنتقل إلى مصر.
الله أعلم. نتمنى أن لا يكون ذلك يعني. لكن ما أريد أن أصل إليه أنه الليبيون الآن يعني دخلوا مرحلة الجد. المسألة ليست اغتيال أو تصفية القذافي.
وعندها نقف.
لا، المسألة ليست هكذا. القذافي 40 سنة لم يعمر ليبيا. ليبيا يعني ليبيا تنتج يوميا 1.7 مليون برميل، يعني 1,700,000 برميل. وهذا في سنة 2009. 2010 1,900,000 برميل. هذه حصة السوق النفطية العالمية وغطتها المملكة العربية السعودية حتى لا تعمل اضطرابا في السوق. لو حسبنا برميل النفط ب$50،
ما نقول 100 طبعا دكتور، ليه 50؟
لا يعني السعر المتعارف عليه في الميزانيات.
الآن
أنا أقول لك يعني على
يعني السعر المعلن ده مش هو سعر البرميل الحقيقي.
الآن هو 100. الآن هو 100، لكن دعنا نفترض أنه 50. يعني ميزانيات الخليج كلها وضعت على مقياس $50.
والخمسين تنا رايحة في البيوت.
لا هو فعلا أول لما وضع كان سعر البرميل وصل إلى 60 وكان في توقع أن ينزل، فوضعت السنتين باي أنيوال
بجت. على أساس متوسط
$50. $50 دعنا نقول إنه $50 بسعر النفط، سعر البرميل النفط في 1.7.
قول في واصل 1.9.
تسعة.
قول 2 يا دكتور.
إيش 2؟
يعني في 2 مليون برميل.
2 برميل. 2 مليون.
في 50.
كم يعطينا؟
ب100 مليون.
بيعطينا تقريبا $100 مليون.
يوم.
يومي. يومي. اضربه 365.
يبقى ب360 مليار.
365 مليار.
65 مليار دولار.
دولار.
وليبيا 7 مليون.
7 مليون. في مساحة جغرافية يعني كبيرة. طيب السؤال الآن.
كان بتروح فين الفلوس يا دكتور؟
هذا هو يعني 40 سنة. 40 سنة لما اغتيل معمر القذافي في سرت، البنية التحتية لسرت غير مكتملة.
يا سبحان الله. المفروض مدينته يعني.
وهي مسقط رأسه، وهي المدينة التي عاد إليها، وهي المدينة التي دفعت عنه حتى مات. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل البنية التحتية غير الموجودة الآن، غير فاعلة؟ كم السلاح الذي انكب على الليبيين؟
الألغام.
كم السلاح؟ هناك سلاحان. سلاح فعلي الحديد
ملموس،
وسلاح الكره والحقد الموجود. وهذا سلاح أنكى.
نعم.
سلاح أخطر.
سلاح عقائدي.
ولا لا لا أتكلم عقائدي.
لا أنا بتكلم يعني عقيدة القتال يعني.
بسبب الظلم الذي وقع عليهم. بسبب التهميش الذي وقع عليهم، بسبب الاستعباد الذي وقع عليهم، بسبب يعني السجون التي رأوها، التعذيب الذي رأوه،
تقزيم بلد بالكامل يا دكتور،
تقزيم شخوص وتقزيم أمة كاملة خلال 40 سنة باسم الفاتح والثورة ومشاكل ذلك. على كل الآن الليبيون كسروا الطوق هذا الذي كان على الرقبة كسر. وانتفضت يعني أنا أعتقد أن هناك في يوم مقتل القذافي، وهو زميل يعني تخيل أنت الآن زميل كثير من زعماء العرب جلسوا معه على طاولة وأكلوا وسمروا وضحكوا من نكته المعروفة والمعهودة، وإذا به يعني يرونه على قارعة الطريق مقتول في رصاصة في رأسه، ثم يجرد من لباسه بهذه الطريقة. أنا أتوقع أن هناك كثير من زعماء العرب لم ينم، وخاصة زعماء العرب الذين في بلاد الثورات. أنا أعلم أنه حالة الرئيس المصري انتكست. سوريا ما زالت تنكر أصلا
وقلمة إكلينيكيا يعني.
يقال. أنا لا أعلم يعني هل نشر الخبر بذلك، لا أعلم يعني.
أنا سمعت لكن أنا أتصني أخبار عبر الهاتف.
أعلن علي عبد الله صالح أنه قد يعني
يتنحى. بس عايز ضمانات.
يعني الضمانات أعطيت له من زمان أصلا يعني. لكن على كل سوريا إلى الآن تنكر اغتيال القذافي إلى الآن. ما يسمى مرحلة الدينايل، مرحلة الرفض. هو الزعيم العربي الآن من عبد الكريم قاسم إلى الآن هو الزعيم العربي الذي اغتيل على يد شعبه بالطريقة التي رآها الناس جميعا. هذا ذكرني موسوليني، إذا تذكر كيف اغتيل البلشفي موسوليني عندما علق من رجله وضرب، على عكس هتلر، هتلر يقال أنه قتل نفسه بنفسه يعني. فالشاهد أنه الشعوب العربية لأول مرة
تشهد مثل هذه المشاهد الدرامية،
نعم، هي تغتال رجلا كان فرعون في زمانه. يعني أنا أذكر لا أستطيع أن أنسى القمة العربية التي حصلت في القاهرة وكانت تحت رئاسة حسني مبارك، فعندما نادى على الكلمة لمعمر القذافي قال، طبعا الاسم الطويل، رئيس
الجبهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،
نعم طويل، ملك ملوك أفريقيا. فضحك، أذكر أنور حسني مبارك ضحك هكذا يعني بالميكروفون واضح، وذهب معمر القذافي الذي
إلى المنص
رفع يعني أو اتهم المملكة العربية السعودية باتهامات، واتهم الكويت باتهامات، ومعروف
الملاسنة التي كانت بينه وبين الملك عبد الله، كان أميرا يعني كان ولي للعهد،
كان ولي للعهد، نعم. فالشاهد من الكلام أخي أنه يعني هذا الرجل هذه خاتمته، الآن يبقى ماذا سيفعل الشعب الليبي؟
هو ده المهم. يعني سؤال دكتور، يعني كيف تقرأ الوضع الليبي القادم، يعني وخاصة ان عندنا قوة ساعدت هؤلاء، فكيف نقرأ خروجهم من هذه القوة؟ يعني مثلا مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي اعلن ان هناك دولة يعني سيكون المصدر الرئيسي فيها التشيع الاسلامي وغير ذلك، هل ترى امكانية لمثل هذه الامور؟
اعتقد انه بعيد المنال تماما، وفي تصوري القاصر انه الاعلان نوعا ما قد يعني ينعكس سلبا وليس ايجابا. اولا هناك بالنسبه للامريكان وبالنسبه للاوروبيين فوبيا من الاسلام، اسلام فوبيا. اثنين، عندما تنظر عبر اجهزه الاعلام الى المقاتلين الليبيين فانت تنظر اللحى وتنظر التكبير وتنظر صورة المجاهدين الأفغان. والليبيون منهم كثير في أفغانستان كانوا من أيام القذافي، وإذا بهم يعودون غالبا بأسلحة روسية، الكلاشينكوف والبيكا والار بي جي، وأيضا معها صواريخ ستينجر. صواريخ ستينجر هي الصواريخ التي أعطاها الأمريكيون للأفغان لضرب الغطاء الجوي أو الأسلحة الجوية الروسية، أعطيت للأفغان، وإذا بها أيضا يعني اشتراها أصلا القذافي،
نعم
اشتراها القذافي واغتيل بسببها القذافي. الأمريكان لم يبيعوا القذافي، لم يبيعوا القذافي بسبب النفط، بل باعوه بسبب صواريخ ستينجر. يعني كان هناك اتفاق بين، وهذا الكلام من بعض أطراف في المجلس الانتقالي، هذا الكلام يعني في اتصال هاتفي بيني وبين بعض الأطراف في المجلس الانتقالي، قال لي أعطونا يعني إحنا نعلم أين مكان القذافي، وأنا كنت أعلم مكان القذافي قبل يعني اغتياله بشهر، ولكن لم يحصل الاغتيال، قالوا لنا لم نعطى الضوء الأخضر. لاحظ الكلمة، لم نعطى الضوء الأخضر. اثنين، أعطوا الضوء الأخضر بعد أن قالوا نعطيكم الضوء الأخضر سيكون هناك تغطية جوية ليس من الحلف الناتو ولا من الأمريكان بل من الطيران الفرنسي. اثنين، سنعطيكم الضوء الأخضر وهو في سرت، يعني نمنع تحرك أي قافلة تخرج من خلاله، ولذلك مات هو في سيارة وخرج من أنبوب تصريف مائي إلى سيارته والتفوا عليه على السيارة، ثم بعد ذلك وقبل أن يمشي بالسيارة يعني صارت مناوشات ثم أخرجوه من السيارة وقد أصيب. فالشاهد من الكلام أنه بيع القذافي بصواريخ ستينجر هو الذي اشتراها، هو اشترى السلاح وأرجع هذا السلاح إلى مصانعه بعد أن دفع القذافي
ثمنه
ودفع عمره وحياته ثمن هذه الصواريخ، وبيع لم يبع بقيمة النفط بل بيع بقيمة السلاح الذي اشتراه،
في قيمة صواريخ ستينجر التي تؤدي إلى هلاك هذا الرجل.
هي مقاومة لطيارات الاف 16 والاف 15، يعني بمعنى أنها تلحق
تقدمة أمريكية،
تلحق الطائرات النفاثة.
كيف تقرأ الوضع بقى؟
يبقى الآن مسألة البناء. الهدم سهل جدا، يعني أن يغتال طاغية أو يزال طاغية أصبحت مسألة سهلة، وهذه سيكون لها ردات هزات ارتدادية حتى على أماكن أخرى. يعني الشعوب العربية كسرت حاجز الخوف، الخوف من الدكتاتوريات، كسرت حاجز الخوف من حسني مبارك، من زعيم وزراء الداخلية بن علي. أتوقع يعني اشتعالا قد يكون في أي لحظة في الجزائر، هذا محتمل، لأن الجزائر أصلا هي أول بلد عربي اشتعل قبل تونس، ولكن لأسباب كثيرة ومنها أسباب الجزيرة أنها لم تغطي وغطت تونس لأسباب يعني معروفة.
الجزيرة وضعت الفوضى الخلاقة،
يعني هذا حكمك أنت. لكن ليبيا ستحتاج إلى فترة ليست بالهيلة. أولا ليبيا تفتقد إلى يعني قائد قوي، سيد مصطفى عبد الجليل
خلوق،
رجل يعني أعتقد من النظافة بمكان أنه لا يستطيع أن يتلوث بالسياسة، أقول هكذا. هناك صراع بدأ يعني يبرز للعلن بينه وبين محمود جبريل.
نعم،
محمود جبريل
مخضرم سياسيا،
مخضرم سياسيا، ولكنه انشغل بتأمين بقائه بعد المرحلة الانتقالية. فإذا بالمشهد يعني تحرك إلى الأمام وهو بقي الآن، مصطفى عبد الجليل لم يعد تلك الهالة التي كانت عليه، بسبب أنه وعد بأن يزيل محمود جبريل، ما استطاع أن يزيل محمود جبريل. محمود جبريل مكن نفسه من المشهد الليبي، وهنا الناس باعت محمود جبريل أيضا، لأنها بدأت ترى أنه يعني مسألة كراسي.
أنت من اللي قالوا هنمشي بعد القذافي.
نعم. إضافة لذلك يعني أنت لاحظ، كن مكان هؤلاء، شباب مهمش 40 سنة، مسلح الآن، انتصر على الدكتاتورية والسلطوية والشخص الذي جثم على صدورهم 40 سنة
القبلية.
هؤلاء ليسوا فقط مسلحين، بل خاضوا حربا وحربا ضروسا قاسيا،
وتدربوا
في أرضهم. ماشي. الآن تقول لهم اتركوا هذا السلاح، وقد علموا أن الذي دخل لأخذ هذا السلاح أو ما يسمى بالكنترول، ويبن كنترول أو التحكم في الأسلحة، سيكون عن طريق CIA، وقد دخل CIA الآن، المخابرات الأمريكية
في ليبيا،
لأجل بذريعة أن الأمريكان سيساعدون الليبيين على إعادة بناء بلدهم، ولكن بشرط التحكم في الأسلحة الثقيلة أولا. أعتقد أنهم كثير من الفصائل لن تسلم الأسلحة، هذا إن لم يعني الأمريكان غالبا CIA جهاز المخابرات الأمريكية لا يدخل إلا ومعه جهاز آخر خفي، وهو ما يسمى بالمؤسسات الأمنية. وقد قيل في ليبيا من محمود جبريل إننا سنستعين بالمؤسسات الأمنية،
نفس السيناريو في العراق.
أحسنت.
بلاكوتر ومش عارف إيه،
معروف في المصطلحات العسكرية أنه متى دخل المرتزقة لا بد من دم، يعني متى دخل المرتزقة لا بد من ضريبة تدفع، وهذا مصطلح عسكري معروف، أن المرتزقة لا بد بحل يعني حل لقمة عيشه.
بالضبط.
يعني أنا مرتزق موجود وعندي
قابض
فلوسي،
أموت كام يلا قولي،
يعني وأنا مصنوع مدرب على أني أقتل، لا أني أتكلم في السياسة ولا أني أقتل
إبادة،
فأنت الآن تجعلني جالس في البيت ومع لا أعمل شيئا، ماذا علي أن أفعل؟ إذا لابد من ضريبة ستدفع. المشهد الليبي أيضا معزز فوق الجغرافيا الشاسعة، معزز بالخلاف القبلي.
نعم، وده مهم،
وهذا عنصر جدا قوي. العنصر القبلي يعني لو حصل بينهم دم، إذا يقال أنه سيف الإسلام خرج وقال أني سأنتقم لوالدي، هو يتكلم عن القذاذفة.
طلبوا تسليم جثة القذافي لهم، قبيلة القذاذفة قالوا عايزين القذافي. نعم. طبقا للأعراف الليبية،
ولهذا يعني إن لم يكن هناك، وهذا العنصر الأخير الذي يعني يشاهد في المشهد الليبي، وهو عدم وجود قيادة كاريزما يلتف حولها الليبيون، ولا يوجد برنامج، فضلا عن عامل خارجي ألا وهو انهيار الاقتصاد الأمريكي وانهيار الاقتصاد في منطقة اليورو. يعني الآن قد يحصل انهيار اقتصادي في إيطاليا المقابلة تماما، تنهار الحكومة الإيطالية،
يرجع عندها 115% دكتور دلوقتي،
تنهار حكومة بيرلسكوني، انهيار حكومة بيرلسكوني بسبب أزمات اقتصادية وفساد في الحكومة الإيطالية. بلجيكا يقال أنها أيضا قد تدخل في 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 دولاب الانهيارات، انهيارات منطقة اليورو. طبعا إسبانيا واليونان دخلت في
165% عجز،
إضافة للبرتغال. فأنت أمام مشهد تفكك، ومنطقة اليورو تتفكك،
دول بتغرق
اقتصاديا،
طوق النجاة بتاعها ليبيا،
ترى ليبيا وعندها الكلام اللي قلناه هذا يعني. وهناك منافسة مع الأمريكان، وهناك في كره أصبح الآن بين الأوروبيين وبين الأمريكان، بسبب أنه وجدوا أنه السياسة الاقتصادية الرأسمالية الأمريكية ودتهم في الداهية. فالآن هناك كره حتى للألمان، للألمان حلفاء للأمريكان، ولكن الألمان يهيمنون على منظومة العشرين، الآن يهيمنون على الاتحاد الأوروبي عن طرق كثيرة، من أهمها الاقتصاد، هي الاقتصاد الوحيد الآن الأقوى في منظومة الاتحاد الأوروبي. البريطانيون يغرقون الآن، الفرنسيون يغرقون الآن، بقي الألمان فقط. إذا عندما ترى هذا المشهد وترى أمامك أرض مفتوحة لا يوجد فيها قيادة، شباب مسلح ينتمي إلى قبائل، وعندنا مبرر وهم كلهم يعني إرهابيون في الأصل، إضافة لذلك لا يوجد عندهم تجربة في العمل السياسي الدولة. التجربة كلها في القتال الآن، أنت لاحظ المجاميع التي كانت تقاتل أغلبها شباب. ما هو مستوى تعليم هؤلاء الشباب؟ ما هو خبرتهم؟ ما هي من هي قياداتهم؟ يعودون لمن؟ هذه كلها أسئلة حارقة. ولهذا إن لم يبرز خلال هذه المرحلة
قائد
يلم شعث هؤلاء، أتوقع أن هناك خلافا يعني قاتلا قد يحصل في ليبيا، ولن تستقر بسرعة.
طيب دكتور، نخرج من ليبيا إلى المحيط الأكبر، هل نحن مقبلون على تحولات كبرى عام 2012
قد يكون أخي أسوأ من 2011 كان
سقاط الأنظمة،
كان في إرهاصات، انهيارات اقتصادية، في انهيارات اقتصادية، ولكن الإرهاصات محاولة تبطيء الانهيار الاقتصادي الوشيك عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وعن طريق الاتحاد الأوروبي، منظومة العشرين، أجندات الإنقاذ المالية التي حصلت لليونان وإسبانيا وغيرها، ولكن لم تنفع. هناك دول بدأت تفلس، كما قلنا إسبانيا واليونان يعني مفلسة، إيطاليا قد تفلس، أيرلندا أفلست، أيرلندا يعني مفلسة، بريطانيا قد يعني وصل الآن الضريبة على الدخل 40% يعني يبقى قليل ويصلون إلى 50%. فرنسا كذلك كما قلنا الوحيدة، منظومة الاتحاد الأوروبي من أوروبا الشرقية قد تنفك، وهنا يعني يخرج دور جديد وهو الدور الروسي، إضافة للدور الصيني، والصينيون يعني عندهم مشكلة الآن في اليوان، يعد اليوان الآن هو العملة
السيد،
العملة التي تنمو شيئا فشيئا، بل هناك كثير من الاقتصاديين يقول الحصان الرابح قد يكون اليوان، لكن اليوان الصين أصلا تجارتها اليد العاملة الرخيصة، تجارة الصين اليد العاملة الرخيصة، فإذا رفعت عملتها ارتفعت اليد العاملة. في المقابل الصين تشتري الآن بعض الشركات الأمريكية، اشترت حقوق كثيرة،
تكنولوجيا الأمريكية،
اشترت مصانع الإنتاج الأمريكي، مصانع الإنتاج الأمريكي، ولكن هي عندها سيولة من الدولار الأمريكي، لو سقط الدولار الأمريكي هذه السيولة كلها يحطونها في النار، يعني يحرقونها،
يدفوا بها.
أنت بتتكلم عن تقريبا سيولة فلوس موجودة 700 مليار دولار فلوس يعني ورق. فالصين هي أكبر دولة لديها،
يعني ورق دون قيمة سوقية،
لا لو سقطت قيمة الدولار، لو سقطت يعني الصين تدخل في انهيارات وشيكة اقتصادية. ولهذا حتى الصين شوف الصين دولة نوعا ما ديكتاتورية. الحزب الشيوعي الجديد هذا النوع الجديد الشيوعية الجديدة يحكم البلد، ولكن لو حصل ودخلت الصين في دوامة الانهيارات الاقتصادية ستكون هناك ثورات اجتماعية في داخل الصين. والثورات الاجتماعية ستجدها الآن، وجدناها في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بعض وول ستريت وغيرها إيه، ولكن عليه تعتيم إعلامي كبير. يعني هناك اعتراض كبير على ما فعل اليهود في الاقتصاد الأمريكي، الرأسمالية الأمريكية. بل إن هناك كلام إنه البنك المركزي الأمريكي لا يوجد فيه سبيكة ذهب الآن. بيع الأمريكان باعوا سبائك ذهبهم الموجودة في البنك المركزي.
ارتباط ده دكتور من 63 يعني.
لا
هو ارتباط العملة بالذهب، الغطاء الذهب يعني.
يبقى فك الارتباط 63 بالذهب نعم، ولكن بقي الجيش. الآن يريدون العودة إلى ليس الذهب، العودة إلى النفط، ولذلك هيمنة النفط هذه مسألة استراتيجية. العداد تبع النفط العراقي عند من؟ احتياطيات النفط العراقي يصل إلى 200 سنة تقريبا. عند من العداد؟
عند الأمريكان.
عند الأمريكان، ليست الحكومة هذه. هذه حكومة لابد ليس لها قدرة إلا أن تهيمن على المنطقة الخضراء،
بيضع فلوس مقابل سلع موجودة،
وتحكم العراق عن طريق الميليشيات. الشمال الأكراد والجنوب حتى الجنوب الوسط الآن تمدد لإيران، تمدد إيراني يعني. المنطقة منطقة الخليج هي القلب، وبالذات المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية حقيقة تعيش الآن تحولات كبرى من حولها، من حولها. يعني لاحظ قبل كم يوم كنت في مداخلة وكان معي الأمير خالد بن طلال وبعض الدكاترة في قناة سعودية، فقلت من الأمور التي قلت أن المملكة العربية السعودية تتعرض الآن إلى حصار حقيقي، حصار حقيقي. فأثنى الأمير خالد على هذا الكلام لسبب أنه فعلا المملكة العربية السعودية تعيش حصار حقيقي. أنا أعطيك الآن الحصار ما هو. الإيرانيون بالنسبة لهم الهدف الاستراتيجي هو العربية السعودية.
نعم.
العربية السعودية هدف استراتيجي، أو أستخدم
مصطلحهم يزاقة الخليج،
أستخدم مصطلحهم هم هي العمق الاستراتيجي. وعندما تقول في المصطلح السياسي أو المصطلح العسكري، عندما تقول العمق الاستراتيجي معناته هي الأرض المخول أنت أن تدخلها في معاركك. بل أنت في استراتيجيتك ترسم على التدخل في هذه الأرض، هذا العمق الاستراتيجي في المصطلح العسكري. فأنت الآن أمام مشهد، انظر إلى المملكة العربية السعودية إذا نراها كذا، يعني هنا إيران وهنا مصر والسودان. إيران معروف موقف إيران من السعودية. انظر إلى العراق. العراق الآن إذا كان الكويتيون يشتكون من صدام حسين مرة في زمن صدام حسين، الآن يشتكون 10. لأن خلف الحدود الكويتية هناك تحشيد من الميليشيات. الآن وأنا أتكلم معك ميليشيات عراقية وإيرانية حشدوا في جهة ميناء المبارك بين الحدود اللي عليه الخلاف بين الحدود العراقية، المياه الإقليمية العراقية الكويتية. يعني في النص بين إيران وبين الكويت، وبدأت مناوشات، وهناك تخويف للكويتيين. تخويف الكويتيون من الجهة الأخرى في ظهر الكويت، من الجهة الأخرى على الحدود السعودية العراقية. هناك ميليشيات تابعة لفيلق القدس والجيش جيش حرس الثوري تحت شركات وهمية في محاربة التصحر في هذه المنطقة. عقود بين المالكي وبين بعض هذه الشركات الإيرانية الوهمية لفتح مشاريع على الحدود السعودية العراقية.
تمام.
والهدف لاحظ الحدود تمتد يعني من جهة الأردن وأنت تأتي إلى جهة حفر الباطن وعرعر في مقابلة جهة البحر حفر الباطن وهكذا في الخليج. هذه كل المناطق الآن يراد لها أن تكون يعني حصار حقيقي. التجهيز لماذا؟
طبعا عندنا كمان تحت.
لا خليني أخلص لك فوق.
نخلص فوق.
التجهيز لما قد يحصل في سوريا وهي احتمالية نشوب الحرب الأهلية. واحتمالية كبيرة نشوب حرب أهلية.
فبلو موضوع قدم من خلاله بقى مدد.
لا هو محاصرة المملكة العربية السعودية. الآن المشكلة الأردن، الأردن يعني يراد إدخاله بسرعة في منظومة مجلس التعاون، ولكن الأردن عنده مشاكل حقيقية، مشاكل قائمة على أسباب اقتصادية.
دولة معونات،
دولة معونات ودولة أمن. الأردن هي دولة أمن، وهي يعني يأتيها المد بالمعونات. هي صنعت هكذا، الأردن أصلا صنعت هكذا من عهد
سايكس بيكو.
من عهد سايكس بيكو صنعت أن لأن تكون هكذا، هي ما يسمى بفر زون.
فيصل وعبد الله، عبد الله قال لك فيصل بقى لابس التاج وبقى اخويا، طب الدنيا حاجه راحوا مدينه الاردن.
لا، ما اريد ان اصل اليه انه انه الاردن هي عباره عن جهه ماصه، امتصاص، منطقه امتصاص.
نعم،
ولكن الهدف الاستراتيجي منها ان تكون حمايه لاسرائيل. وفي المقابل لو ارادت اسرائيل تعمل ترانسفير ممكن تكون
من خلال الاردن،
من خلال الاردن. الان الاردن يعني يقع بين مطرقه وسنان. الحاجه الحقيقيه في الداخل، حاجيات الشارع الأردني، الناس الجياع في الأردن. في مقابل لما طرح الملك عبد الله دخول الأردن في منظومة الخليج، إنقاذ الأردن اقتصاديا وتعزيزها وتقويتها، وهذا المفروض الذي يحصل سريعا،
وخاصة أن هناك ثأر ما بين إيران وبين الأردن بعد أن قال الملك عبد الله بفكرة الهلال الشيعي.
هو
وحسني مبارك.
حسني مبارك،
لا هو اول ما بدا الملك
عبد الله، الملك عبد الله.
يعني فاذا في طار بينه وبين الصفويين، يعني لازم بقى ندمر الراجل ده.
يعني انا لا انظر الى، انا كان اقصد انه العربيه السعوديه الان اذا نظرنا الى الاردن الان، لو اشتعلت الحرب، اشتعلت الحرب الاهليه في سوريا، حتما لبنان ستشتعل.
نعم،
حتما ميليشيات عراقيه ستدخل على الخط. وهنا يعني عندك فوضى مفتوحه فيما يسمى بالهلال الشيعي لنزعها انتزاعا من الحلف الإيراني السوري.
نعم،
وهنا يدخل حلف جديد
اللي هو
تركي سعودي. هناك جيوبوليتيكية أو جغرافيا سياسية بين إيران وسوريا عبر الأرض العراقية وصولا إلى لبنان. الآن سيأتي العكس، شبه الجزيرة التركية مع شبه الجزيرة العربية على الأرض السورية، ولكن هذا سيكلف كثيرا،
وده في وقت قاتل يا دكتور عادل.
وهذا ما قاله بشار الأسد، طبعا ينكر هذا كلام الإعلام السوري، لأحمد داود أوغلو، لو يعني هددتونا وضغطتوا علينا زيادة سأشعل، أنا عندي قدرة أن أشعل الخليج في ست ساعات فقط. وسيحصل اختبار لهذه الست ساعات في الخليج. لذلك أعتقد السعودية الآن، تعال ننظر إلى الجهة الأخرى اللي هي قاع الخليج، قاع الجزيرة العربية، وهي اليمن. اليمن جرح نازف، حاول بعض زعماء الخليج يعني الوصول إلى تسوية مع علي عبد الله صالح للخروج معزز مكرم،
والأمور تهدى،
كل أمور تهدى، ولكن يبدو أن بعض الأطراف في الخليج لا تريد ذلك.
نعم،
يبدو أن بعض يعني زعماء الخليج لا يريد ذلك، فصار هناك نوع من الخلاف. أدى هذا الخلاف إلى تغول علي عبد الله صالح. أنت لو تعلم علي عبد الله صالح كيف خرج بعد ضرب المسجد، كيف رجع مرة أخرى، شيء عجيب. شيء عجيب جدا.
كيف؟
لا أستطيع أن أتكلم. ثم من الذي يمول بعض الجهات ضد
علي عبد الله صالح؟
لا، مع علي عبد الله صالح وضد الأخرى. هذا أيضا لا أستطيع أن أقوله، لكن بصورة أو بأخرى هناك بعض الأطراف في الخليج لا تريد لليمن
أن يستقر،
لا تريد لعدي عبد الله صالح أن يخرج الآن. تريد أن
إيه ليه بقى؟ خلاص مش عايزين نعرف التفاصيل.
لا، ليش؟ لأن خروج علي عبد الله صالح بهذه الطريقة سيؤدي إلى هزات ارتدادية داخل منظومة الخليج. هزات ارتدادية شبيهة بما يحصل في الداخل اليمني، ثورة قبائل، واليمن مسلح، اليمن منطقة جبلية وعرة،
إيران تعمل فيه بقوة،
وإيران تعمل مع الحوثيين. ليس إيران فقط، الأمريكان يعملون. الحوثيون يا أخي ليسوا فقط مع الإيرانيين. الحوثيون يشتغلون مع الإيرانيين أيديولوجيا مع الإيرانيين، لكن يستغلون من قبل السي آي إيه، ويستغلون أيضا من قبل المخابرات البريطانية. يعملون مع الكل
عشان باب المندب.
باب المندب يعني قصة طويلة جدا. باب المندب وجزر دهلك، ويعني مسألة طويلة جدا.
وعشان إثيوبيا النصرانية ناحية الثانية.
أنت الآن أمام مشهد، يعني أنا أركز على الخليج. لماذا؟ لأن الخليج هو القلب. الخليج أخي، الخليج، شوف، الخليج والعراق وإيران يمتلك من احتياطيات النفطية 783 مليار برميل نفط.
مليار، نعم.
ويملك من الغاز 74 تريليون متر مكعب غاز طبيعي. هذه الاحتياطيات 373 مليار احتياطي برميل نفطي، وبمقابل معاه 74 تريليون متر مكعب من الغاز، هذا يستطيع يشغل المكنة الأمريكية إلى 100 سنة
مثلاً.
لكن لماذا يبقى في إيد أناس؟ يعني أنت ربما تسألني وتقول سؤال مشروع، طيب الخليج أعطوا الأمريكان ما يريدون، طيب ليش لماذا يريدون نزع هذه
بالقوة؟
بالقوة
هم موجودين أصلا على الأرض،
نعم،
بقواعدهم وبيأخذوا بيبصوا دمنه.
لكن في نقطة، الأموال هذه ليست فقط هي الأموال، لأننا ما نقول بترول، نحن لا نتكلم عن بترول فقط، نتكلم عن بترول ومشتقات البترول اللي يدخل منها البلاستيك، يدخل منها أدوات
في عدة صناعات أخرى قائمة على المسألة،
صناعات كثيرة وعريضة جدا على البترول. الغاز كذلك،
الغاز
أصبح الآن الغاز يعني مساحة عريضة من إعادة الإنتاج وتدوير الغاز ليصبح إنتاج لأمور أخرى، بتروكيميكلز وغيرها. فأنت لا تتكلم فقط عن غاز ونفط، تتكلم عن صناعات جوهرية على مستوى العالم. هذا واحد. رقم اثنين، هذه الأموال تكلمنا في حلقة سابقة أنها تؤخذ من النفط وتوضع في مؤسسات بنكية خاصة تابعة لكارتيلات النفط السبع، الشقائق السبع يسمونها، الشركات النفطية شيل وإنرون وغيرها. الشركات النفطية هذه كلها لها بنوك خاصة بها. أنت تأخذ، أنت تنتج النفط، ولكن فلوسك لا بد أن تكون عند بنوك محددة، وتأخذ على ضوئها ما تريد أنت في يعني بنيتك التحتية أو مشاريعك الوطنية. ثم هناك أمر آخر والخليج واقع فيه إلى هنا، وهي قضية الصناديق السيادية. الصناديق السيادية التي في البنوك العالمية هي صناديق في الغالب خليجية، وهي تنقذ بالذات السعودية والإمارات وقطر، ثلاث دول تنقذ انهيار اقتصادي أمريكي. يعني النفط والكارتيلات هذه الشركات البنوك، عائدات النفط، عائدات النفط في هذه البنوك، إضافة لذلك الصناديق السيادية، ويشتمل أيضا أمر آخر رابع، صفقات الأسلحة. هذه أربع أمور تساعد فيها الخليج
على إنعاش الاقتصاد الأمريكي.
إنعاش الاقتصاد الأمريكي. تعرف لماذا؟ تعرف لماذا؟ تماما كالروس، تماما كالصينيين. لو انهار الدولار الأمريكي، انهارت الصناديق السيادية، انهارت عملة العملة، انهارت الأموال المودعة بسبب للنفط، انهارت الصناديق السيادية، لم يستطيعوا أن يشتروا السلاح. هي كما يقول دومينو إفكت. يعني يعني رد فعل متسلسل، لو حصل واحد حصل وراء. لذلك الأمريكان أذكياء، هي المسألة ليست الخليجيين، هي الأمريكان. الأمريكان تقول 73 تركوا موضوع الذهب ودخلوا في موضوع آخر. ولو أتكلم عن الذهب وماذا حصل في الذهب، سنتكلم عن البنوك والرأسمالية وماذا فعل وما الذي حصل مع الذهب، وأتوقع أنه حتى العملات الورقية تختفي. سنتعامل مع ما يسمى بالكريدت كارد. أدهى وأمر، يعني
بلطجية، يعني
أدهى وأمر،
لو قالوا مقابل سلع.
فالمهم أنه نأتي إلى المسألة، أنهم ربطوا برميل النفط بالدولار، فأصبح مقياس الدولار برميل النفط.
أنا بقول لحضرتك صدام حسين لما طلع النفط باليورو، كل الاقتصاديين والسياسيين والاستراتيجيين قالوا الآن سقط صدام.
نعم، عندما قرر
هو الوحيد اللي فكر بالدولار بالنفط،
عندما قرر أنه يعني يعوض النفط باليورو وليس بالدولار.
بالدولار،
صحيح. صحيح. ولهذا لا يمكن للخليج إلا أن يعني ليس له خيار. قيادات الفاعلة في الخليج، قيادات سياسية في الخليج، ليس لها من الأمر إلا أن تنقذ الدولار، وهي بالتبع تنقذ الاقتصاد الأمريكي، لأنها إن لم تفعل،
لعبة شيطانية دكتور،
لأنها إن لم تفعل، يعني نحن في الخليج، أنا كموظف يعني مثلا في دائرة حكومية، لن يكون لي راتب، يعني انهيار اقتصادي متسلسل إلى العظم سيعيدنا إلى
دخلونا دائرة المركز كما أقول.
بالضبط بالضبط.
إلا طبعا الكويت فكت ارتباطها بالدولار من 2008،
فكت يعني ارتباط عملتها بالدولار.
نعم.
ولكن أيضا قضية الصندوق السيادية، قضية
لا زالت برضو.
نعم.
طيب يبقى لو اتكلمنا على التحولات الكبرى نلخصها نقول 1-2-3 فين وفين وفين وفين.
عفوا مرة أخرى،
التحولات الكبرى يعني احنا كنا بنتكلم على السعودية.
نعم.
لما هيعملوا حواليها حصار.
نعم.
قلنا شمالا جنوبا. فين تاني؟
أيضا السعودية إذا قلنا شمالا وجنوبا، يعني لاحظ المملكة العربية السعودية الآن مرحلة الحج في تهديد داخلي. التهديد الداخلي يكمن في من يسمون الخلايا النائمة، وهناك معيار يعني واضح كل سنة تطلق إيران، وهي البراءة من المشركين. حج هذا العام يعني المتوقع بحسب القراءات الأولية، التهديدات الإيرانية المتواصلة، انتقام سوريا،
السفير
السعودي، انتقام العراق، الحوثيون في اليمن، وما حصل أيضا في البحرين، كله سيؤدي إلى محاولة بطريقة أو بأخرى لرد الصاع صاعين على السعوديين عن طريق الحج. ولهذا السعودية أعلنت رسميا أنها لن تتساهل مع أي محاولة لترهيب الحجاج.
نعم.
وهم يتوقعون تماما أن حج هذا العام سيكون حجا ساخنا، ونسأل الله عز وجل يعني أن
يمر بسلام،
يمر بسلام، وأن يعني الحجاج يعني يخرجوا
سالمين من
هذه هؤلاء الارهابيين، يعني من كل من يحاول المساس بالحجاج. ويعني حقيقة على ثقة الأمن السعودي ليس سهلا، ليس سهلا على الإطلاق، والناس هناك فيما يتعلق بالحرمين الشريفين واضحة تماما المسألة
بالعاطف،
بل وضحت الآن، يعني الآن الشعب السعودي واضح بالنسبة له الأطماع الإيرانية، واضح بالنسبة له استهداف الحرمين الشريفين. والحقيقة لعلي أعرج على قضية هكذا يعني هامشية ولكن مهمة، العالم الإسلامي عندنا عند قناتين أو ثلاث تتكلم عن إيران وغيرها، في مقابل 100 قناة
مع إيران،
مع إيران تمولها إيران وغيرها.
حتى بروتوكولات حكومات الصهيون بيقولوا الإسرائيليين ينشئوا 10 قنوات بتمويل إسرائيلي، 9 يشتموا إسرائيل وواحدة مع إسرائيل. تخيل.
فالمهم أنه على الرغم من ذلك أنه هذه قناتين أو ثلاثة يعني أوجعت إيران، ولكن الذي فعل أنهم عندما أكثروا من التواصل الاجتماعي عن ما يريدون الإيرانيين فضحوا أنفسهم حقيقة، أهدافهم، مراميهم، استراتيجياتهم، خططهم، أقوالهم باتجاه الحرمين الشريفين أو باتجاه يعني مسألة الصحابة وأمهات المؤمنين وغيرها، لكن نتكلم الآن سياسيا على الحرمين الشريفين ورؤيتهم لآل سعود ورؤيتهم لمن يسمون الوهابية. يعني كل مسلم سني ملتحي فهو وهابي، هو ناصبي، هو تكفيري، فما بالك بقيادات الخليج. ولهذا هم فضحوا أنفسهم،
دول رأس القائمة.
فأنا أعتقد أن الشعب السعودي عموما بصورة عامة والخليجي يعني الشعب السعودي خصوصا والشعب الخليجي عموما وعى لمدى خطورة هذا التغول الإيراني.
طيب دكتور، لماذا يعني تفعل إيران كل هذه القلاقل والفتن حوالي السعودية؟ كعمق استراتيجي فقط؟ أو ممكن أن نسميها مثلا حزام نار حوالين المملكة؟
لا، هو حزام نار، حزام نار، حزام حارق. حزام نار يعني هو حصار. يعني السؤال يطرح نفسه دائما، ماذا يأتي بعد الحصار؟ ما الذي يأتي بعد الحصار دائما؟
دائما ال 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 بسبب التوغل،
الهجوم.
آه.
الآن إذا المملكة العربية السعودية أمام هذا الحصار ولم تفعل شيئا، الحقيقة العربية السعودية تقتل نفسها بنفسها، ولذلك لا خيار لها إلا أن تفعل شيئا. ولهذا الحراك باتجاه التحالف مع تركيا، الحراك باتجاه
تحالف في مصر.
مصر إلى الآن لا يوجد لها قيادة واضحة. نعم، أعتقد أنه مصر،
لكن مصر لم تصبح رئيس، مصر دولة شام، أكبر دولة سنية في العالم
صحيح
العربي.
صحيح صحيح. يعني أنا لا أستطيع أن أتكلم باسم السعودية، يعني
أنت تسقطها من حساباتك.
لا 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 أسقطها، لا أسقطها. مشكلة مصر الآن أعتقد إسرائيل أكبر من موضوع.
طب نأخذ فاصل، فاصل مشاهدينا الكرام، ونعاد اللقاء بضيفنا في خيوط الحدث. أجدد التحية لحضركم مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. واسمحوا لي باسمكم جميعا أن أجدد لضيف ضيفكم الكريم دكتور عادل عبد الله الكاتب والمحلل الاستراتيجي الكبير. نرحب بجد لك، حيا دكتور عادل.
حياك الله.
حياكم الله. مشاهدينا الكرام، العالم كالعنكبوت، أصبح كالعنكبوت، فهناك خيوط لهذا العنكبوت نستجليها ويعني نقدمها لحضراتكم من خلال تحليل استراتيجي مع الدكتور عادل. دكتور، كنا نتحدث عن يعني قلنا السعودية في حزام نار حوالين السعودية بيقوم به الإيرانيون تحديدا، ويمولون ويدفعون المليارات من أجل هذا الحزام كسعودية كحزام، أو نقول كعنق استراتيجي كما قلت. طيب كيف تخترق السعودية هذا الحصار؟
يعني لابد أن نعرف أولا نوصف يعني الحديث ليس عن السعودية بل عن الخليج.
ما أنا
السعودية نقول منظومة الدول المستعارة. علينا أن نعرف الآن أين هو الخليج، يعني أين هي منظومة دول التعاون الوضع الراهن الآن مع محيط متغير، هناك ثورات عربية وهناك انهيارات اقتصادية، يعني عاملان يضاف إليهما عامل الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. هذه العوامل كلها، ثورات عربية، انهيارات اقتصادية، وثورات على الرأسمالية الآن في أوروبا وأمريكا،
نعم،
انتخابات أمريكية قادمة، التغول التغول الإيراني والنزاع الإسرائيلي الإيراني فيما يتعلق بالهيمنة، الدور التركي القادم المتوقع له، وتركيا تريد أن يكون لها برنامج، وربما يكون انسحاب الأمريكان عن المشهد القادم، وهذا أعتقد عنصر مهم جدا. انسحاب الأمريكان من العراق في نهاية هذا العام سيؤدي إلى ما يسمى بالفراغ، فاكيوم، وبروز الفراغ سيؤدي حتما إلى محاولة ملء الفراغ. إذا لم تستطع المملكة العربية السعودية، وهي المرشح الأقوى أن يكون لها دور في المنطقة على أقل تقدير، فحتما الإيرانيون يعني
سيملؤون هذا الدور.
طبعا
هم ملؤوا فعلا،
يعني هذه هي السياسة. يعني تحب إيران ما تحب إيران، هذا
مصالح،
ليس له أي دور أحببت أم لم تحب.
أوراق ضغط،
هي المسألة مسألة عمل سياسي على الأرض، وتأخذ بكل الأوراق التي لديك، استخبارات، الأيديولوجيات، الحوزات،
الخلايا نائمة،
الحرس الثوري، القدس، استطلاعات، سمي ما شئت. إيران تتميز بأمرين لا يتميز بهما الخليج. الأمر الأول وجود كاريزما قيادية واحدة، الأمر الثاني وجود برنامج معزز بأيديولوجيا. الخليج يوجد قيادات، بعضها لديه كاريزما بعضها ليس لديه كاريزما. الخليج لا يوجد برنامج، ولا دولة خليجية لديها برنامج حضاري، برنامج أمة، لا يوجد. وحتى لو وجد برنامج أو شبيه من برنامج، لا يوجد له أيديولوجيا داعمة، يعني لا يوجد له حزام يشد،
ما فيش حاضنة،
لا حزام مش يشد هذا التصور. أما الحاضنة، فالحاضنة اللي تفضلت فيها مثلا إيران، إذا كنا نتكلم عن الأيديولوجيات، المؤسسات الدينية كلها حواضن، كلها حواضن.
الخليج لماذا لا يشخص الدور الإيراني وبناء عليه ينطلق منه ويعمل مشروع مضاد بقيادة واحدة؟
هو الإشكال هذا الذي نتكلم عنه، أنه إيران إلى الآن، رفسنجاني في عام 2006 قال إن العرب لا يعرفونه، وأقول لك إلى اليوم كلامه صحيح، العرب لا يعرفوا الإيرانيين، مع أنه الفاصل بيننا تاريخ طويل، 1400 سنة من المناوشات، وبيننا فاصل بحر بين الجزيرة العربية وإيران، لكن إلى الآن
ليس هناك مشروع مضاد،
لا يعرف، لأنهم لا يعرفوا إيران.
مشكلة.
يعني نحن الآن في البحرين، شوف البحرين صغيرة، بلد صغير، جزيرة صغيرة، فوجئ البحرينيون وهم يعيشون بين الشيعة، ويعني يذهبون إلى مآتم الشيعة ويذهبون إلى الحسينيات ويجلسون مع الشيعة. القضية ليست شيعية فقط، لا، قضية قضية توظيف الأيديولوجيا وتوظيف المذهب في بعد سياسي.
نعم.
فصح الناس وكأنهم كانوا في سبات عميق.
إيه اللي بيحصل؟
نعم.
ما الذي جعل عدو؟
هم يعيشون معهم.
صديق اليوم عدو الأمس، أو صديق الأمس عدو اليوم.
ولهذا الصدمة التي حصلت البحرين صدمة كبيرة. الكويت الآن الكويت وضعها أدهى وأمر من البحرين.
من الخلايا النائمة تحديدا.
أدهى وأمر من البحرين. لأن في ظهرها الميليشيات
العراقية،
وفي داخلها هناك ميليشيات أو ليست ميليشيات، قوة موالية لإيران. مهيمنة أو مرتبطة أو مغلفة بعض دوائر صناعة القرار في الكويت. وهناك اليوم يعني كان سابقا قبل 10 سنوات الشيعة غالبا الشيعة في الكويت شيعة شيرازيين عجم. التيار الشيرازي لم يكن يجرؤوا أن يتكلموا على القيادة الكويتية بأي كلام قبيح أو كالقبائل على سبيل المثال، حتى بدون اللي ليست لديهم جنسية، ولكن القبائل العربية يعني كانوا يتكلمون ويعني يناكفون. والآن دخل على الخط الإيرانيون الشيعة الشيرازيون ويتكلمون بصوت عالي جدا على رئيس البلاد وعلى رئيس الحكومة وعلى بعض قيادات البلاد. هذا فضلا عن النفوذ في داخل بعض مؤسسات الجيش والتجارة والمؤسسات التي تحدث فرقا في الكويت.
يعني الخليج محاصر داخليا من خلال هذه الخلايا.
طبعا طبعا، خاصة الشريط النفطي. أعتقد قطر هي حتى الآن المحصنة الوحيدة، قطر فقط. قطر على الرغم من كل ما يقال
بس
عن
في
قطر،
في شيعة متنفذين في قطر ولهم
قليل
شركات
قلة قلة قلة, قلة, قلة ليس لهم، بل هم تحت المجهر كما يقال. بغض النظر عن موقف رئيس قطر أمير قطر، وبغض النظر عن موقف ربما رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الذي يتحفظ عليه كثير من الخليجيين، لكن لا يعني أعتقد أن عندهم قدرة وذكاء أن يوازنوا بين أمنهم القومي والتدخل الإيراني في الأمن القومي. الإمارات خاصة دبي وأبوظبي، دبي تحديدا يعني هي كانت البوابة للتجارة الإيرانية والحراك الإيراني.
نعم.
بدأوا يعون إلى مدى الخطورة والتعامل معها. ربما تكون هناك يعني فجوة معلوماتية مع عمان ربما، ولكن قابوس سلطان قابوس رجل محنك سياسيا،
حكيم
محنك سياسيا، وأعتقد أنه عنده قدرة، لذلك يبقي نفسه بعيدا. لكن الشريط النفطي بطريقة أو بأخرى يكتوي بالنار أولا، هو خط النار، هو خط النار. والنقطة الأضعف كانت البحرين. طبعا الآن البحرين قد تكون يعني عندهم قدرة على التحكم الأمني في الموضوع، لكن الآن لم يعالج علاج حقيقي.
هناك هو حل أمني فقط،
حل أمني فقط. هناك أخطاء قاتلة يعني في كثير من مفاصل علاج هذه المسألة، أخطاء يعني ستكون لها تبعات مستقبلة. السعودية الآن يعني شوف، لاحظ أنا وصلت لك وصف سريع
بلدان الخليج.
السعودية عندها إشكاليات كثيرة حقيقة. السعودية هي العمق الأكبر، ولكن السعودية لديها مشكلات الداخلية على مستوى يعني
منطقة شرقية مثلا،
لا على مستوى قضية ما يسمى بالعقد الاجتماعي، على قضية العدالة الاجتماعية. هناك في إشكاليات في المملكة العربية السعودية، وهي موجودة أصلا في الكويت، موجودة في البحرين، موجودة في قطر، موجودة في الإمارات، موجودة في عمان.
مطالب إصلاحية،
مطالب إصلاحية بالنسبة للشعوب. هناك حاجات حقيقية بالنسبة للشعوب. هناك بعض المناطق في الخليج بنية تحتية معدومة. هناك عقد اجتماعي غير مفهوم، في تبعية قريبة من العبودية في بعض مناطق الخليج من الشعب للحاكم. هذه الأمور كلها تتغير الآن، كلها تتغير. ما حصل في الثورات العربية وتحديدا ما حصل قبل كم يوم تاريخ 20 أكتوبر لمعمر القذافي، أعتقد سيحدث رجة أو صدمة أكبر مما حصل طيلة السنة الماضية. هو أول زعيم عربي يقتل على يد شعبه.
نعم كما قدم.
ويرى الناس. هذا سيؤدي إلى حتما إلى صدمات نفسية. باتجاه يعني تقوية المطالب الشعبية.
طب على ذكر الثورات دكتور، يعني كيف يخرج من قاموا بهذه الثورات؟ يعني هم خلاص عملوا المرحلة الأولى إسقاط الأنظمة، كيف يخرجون من هيمنة المركز المتمثل في أمريكا والغرب الذين يقودون العالم الآن؟ هل سيخرجون من هذه الهيمنة ليستقلوا لينموا دولهم لكي لا يصبح رؤساءهم عملاء للأمريكان والغرب ينفذوا أجندات يعني إضعاف الشعوب لصالح إسرائيل وعدم التنمية وغير ذلك، أم لا يخرجون؟
سؤالك حارق هذا والإجابة عليه طويلة جدا.
باختصار،
لكن باختصار لا، يعني من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني البعض يقول ستموت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانهيار الاقتصادي. لا، الأمريكان ليسوا فقط ليست المسألة مسألة انهيار اقتصادي، المسألة أبعد من الانهيار الاقتصادي. المسألة بالنسبة للأمريكان، ذكرنا في هذا البرنامج أنه الأمريكان عندهم أربع عناصر رئيسية من خلالها يستطيعون التحكم في العالم. أولا قضية الموارد، موارد العالم. أولا موارد العالم. ثانيا السلاح، صناعة السلاح والهيمنة على السلاح وتقنين السلاح. ثالثا الشرعية الدولية، الشرعية الدولية في يدهم. ورابعا العولمة. الآن حتى لو سقطت اقتصاديا، الأمريكان عندهم قدرة على التفكير وصناعة الفكر وتنفيذ هذه الأفكار. المشكلة ليست أخي في الأمريكان، المشكلة ليست في الإسرائيليين، المشكلة ليست في الإيرانيين، المشكلة فينا نحن. غياب قيادة كاريزماتية واحدة، وغياب البرنامج القومي إن صح التعبير
لوحدة.
يعني أنا أقول لك شيء، بعد أنا لست متفقا مع جمال عبد الناصر أنا شخصيا، لكن أنا أسألك، بعد جمال عبد الناصر أخرج لي زعامة عربية خرجت بعد عبد الناصر؟
ما فيش،
لا يوجد،
رغم ما له وما عليه،
رغم ما له وما عليه.
لكن كان على الأقل العرب كلهم إذا قالت مصر نعم كلنا وراها، إذا قالت لا كلنا وراها.
في قيادة في كاريزما في برنامج.
طب
بغض النظر،
يعني أنت تقول خلافة مثلا دكتور؟
نعم،
لو اتكلمنا على مستوى أوسع شوية نقول خلافة، نطالب بخلافة.
لا، نحن عندنا عقيدة أنه الأمة ستعود بالخلافة،
خلافة راشدة في نهاية الزمان،
يعني بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسند الإمام أحمد.
كيف نتوحد الآن؟
شوف الإرهاصات.
طب أخذ إجابتك معلش دكتور عادل بعد أبو فيصل السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو،
تفضل أبو فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أبو فيصل من السعودية.
أهلا بك أبو فيصل، بس أخفض صوت التلفزيون تفضل.
الله يسلمك. بالنسبة يعني ضيفك العزيز، يعني أنا يعني إحنا نستفيد منه الحقيقة، نستفيد منه
تفضل،
ولكن إحنا نقول له يعني ما في يعني تهويل، لا يعني لا هول لنا من البعبع الإيراني هذا، يعني عرف يعني ما يهيب أنا لا شغلات والكلام الفاضي هذا، لا في إيران في العراق ولا هنا ولا الثاني ولا الثالث. بالنسبة للسعودية، السعودية الحمد لله دولة قوية، ترى لا يفكرها دولة ضعيفة يعني.
طيب خليك معنا أبو فيصل.
نحن نقاتلهم في الدين، يعني معلش إحنا نقاتلهم ترى بهذا الدين، يعني يعني أنت فكرك إنه لو إيران على السعودية مثلا يعني حيسكت العالم الإسلامي كله؟ هذه الحرمين، يعني تعرف الحرمين إيش معناها؟ معناها يثير العالم الإسلامي كله في الدول العالم كله.
يعني نتمنى أبا فيصل ألا يكون هناك قتال أصلا، يعني كتب علينا قتال وهو كره لنا.
صحيح باللي
بيقول. نعم. شكرا.
لا، في ملاحظات عنده شوية.
تفضل.
يعني إحنا ما نقول للناس صحيح إنه ما نأخذ الحذر من هذول الناس. ولكن احنا انا اقول لك اياها، انا مواطن سعودي، احنا مع حكومتنا واحنا دوله قويه، ولا نفكر لا في ايران ولا في غير ايران.
نعم. شكرا لك ابو فيصل. تفضل دكتور، لا تهون بهذا البوابه بها.
لا انا ما هول، يعني اطلاقا ما قلت هول. انا المساله وما فيها، انا اصلا قلت ان المملكه العربيه السعوديه واعيه لما يحصل، خاصه في مساله الحج السنه، وقلت في حلقات أخرى لعل أبو فيصل لم يتابع، قلت أنه المملكة العربية السعودية لديها من الترسانة العسكرية، يعني من جودة الترسانة العسكرية ما يمكن أن يعني يعيد إيران لو حصلت مواجهة في الغطاء الجوي، يعيدها إلى 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 عصور قديمة، يعني إلى الوراء يعيدها. لكن ما أريد أن أقول لأبو فيصل والإخوة السعوديين، يعني لا يتحسسوا عندما يصار إلى الكلام على المملكة العربية السعودية، لا يمكن نتجاوز المملكة العربية السعودية. في أي تحليل استراتيجي في أي تحليل سياسي لا يمكن نتجاوز هذا الحجم.
هذا ليس انتقاصا من شأن المملكة،
لا لا لا, لا
إنما فقط تحليل
بالعكس استراتيجي. بالعكس أنا عندما أقول لك يا أستاذ محمد أنت عندك ألم في البطن أو عندك والله هنا على البدلة في والله يعني نوع من الغبرة ولا أنا لا أنتقص منك أنا أقول لك والله انتبه لهذا
زيله
زيله بالضبط.
طيب بيقول لك هنقتلهم بهذا الدين،
لا يعني نحن إن شاء الله لا نصل إلى هذه المرحلة
إن شاء الله. أبو نايف السعودي السلام عليكم ورحمة الله. أبو نايف
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الدكتور بخصوص العلاقة السرية بين أمريكا وإيران، وخصوصا أنه أمريكا سلمت العراق تسليم لإيران وأيضا تحاربها من جهة أخرى فيما يخص برنامجها النووي، فهناك علاقة سرية لا يفهمها إلا المحللين أو الاستراتيجيون، وأبغى أسمع الإجابة من الدكتور.
شكرا تفضل دكتور.
شوف الأمريكان يلعبون مع الجميع، الأمريكان تفتح يعني منذ العام 2009 فتحت باب مختلف تماما عن طريق أوباما أنه أوقف الحرب المعلنة بينه وبين الإيرانيين ودخل في حرب استخبارات وحرب معلومات بين الإيرانيين وبين يعني عمل الإيرانيين نفسهم في حرب الأمريكان. هناك في علاقة تحت الأرض طبعا، في كتاب اسمه الحلف الثلاثي أو الحلف الغادر للمؤلف الإيراني تريتا بارسي. تريتا بارسي يعد هذا الكتاب من أفضل الكتب لأنه قسم المسألة إلى قسمين. أنا في 5 حلقات ماضيات ذكرت أوجه التشابه بين الحركة الأمريكية الصهيونية الإسرائيلية مع الحركة الإيرانية الخمينية، 5 حلقات، وتكلمت عن الأبعاد المشتركة الأيديولوجية. تريتا بارسي ماذا قال؟ تريتا بارسي قال أنه الأيديولوجية مشتركة واحدة، طبعا فصل جوانب بسيطة لكن تفصيل الذي فعلناه نحن كان أشمل نوعا،
وعلى ضوء الواقع
وعلى ضوء يعني التخصص
مثلنا المسألة
بالضبط. رقم 2 الجيوسياسي، البعد الجيوسياسي أو الجغرافيا السياسية، قال هناك التصارع على الجغرافيا السياسية. أين هي الجغرافيا السياسية؟ وهذا أيضا من إجاباتي على الأخ أبو فيصل. الجغرافيا السياسية التي يتكلم عنها تريتا بارسي في العلاقة بين الأمريكان والإسرائيليين والإيرانيين، الجغرافيا السياسية بمعنى وين الطابة اللي يشتغلوا عليها؟ وين هي الطاولة أو الماصة بالجزيرة السعودية؟ هي السعودية.
العمق الاستراتيجي.
بالضبط، وهذا ما نقول حق الأخ أبو فيصل والأخوة السعوديين، يعني عليهم أن يفقهوا أن المسألة ليست انتقاد، المسألة فتح عينك، لأن المسألة يعني بالبعد الاستراتيجي هذا. يا أخي أريد أن أطمئن يعني بعض المشاهدين،
والسياسة لا تؤخذ بالعنترية يا دكتور،
ولا تؤخذ بالعاطفة،
يعني لا تؤخذ بالعاطفة ولا بالعنترية.
أريد أن أطمئن بعض الإخوة السعوديين المتابعين، أنا جلست مع أمراء وجلست مع بعض الأجهزة تبع الجيش، وكانت في جلسات معهم، يعني
كلهم يفهمون هذا الوضع
تماما. تماما يفهمون هذا الكلام،
يعني اطمئنوا. إسماعيل السعودي السلام عليكم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
الو
تفضل اخ اسماعيل، انت على الهواء معنا، تفضل.
مساء الخير يا سابي.
مساء الخير، تفضل.
الله يحفظك. عندي مشاركه بسيطه.
هاتيها، تفضل.
يعني مشاركه هذه على عامه الشيعة. لماذا انا اعيش في بلد طيب وفي امن وفي استقرار، ليش هذه الخيانه وليش هذا الحقد وليش هذا الكذب وليش هذا القلوب السوداء؟ والله العظيم لو أني ملحد كافر وعايش في دولة مستأمن وآمن وآكل وشارب وعرضي ينام الليل وهو في أمن وأمان، والله لن أخونها.
شكرا. شكرا إسماعيل. العلاقة السرية بين إيران وأمريكا،
الخلاف الحقيقي ليس في الأيديولوجيا، الخلاف الحقيقي في الجيوبوليتيكية أو الجيوسياسية، هي التحرك على الأرض. لاحظ الإيرانيون يرون أنفسهم أن الأمريكان، كم عمر الأمريكان؟ كم عمر وجود أمريكا على الأرض؟
300 سنة بس.
لا، وجود أمريكا على الجزيرة العربية،
على الجزيرة
منذ بعد الحرب العالمية
يعني 50 سنة.
طيب طيب
أو 60 سنة.
كم إسرائيل وقت موجودة منذ متى؟ 60 سنة. نحن موجودون، إيران يقول نحن موجودون منذ 2400 سنة. نحن أصحاب حضارة، نحن أصحاب مكان، نحن أصحاب عمق، نحن أصحاب ثقافة، نحن عرف الاستعلاء. هذا الاستعلاء العرقي. هم يرون أنه الأمريكان ظرف طارئ، ويرون أن الإسرائيليين ظرف طارئ. إذن هم عندهم مشروعية من ذاتهم أنهم يهيمنون على هذه المنطقة. وهنا نأتي نقول طيب الخليج، هم يقولون دائما قبل المرحلة النفطية، قبل البريطانيين لم يكن هناك خليج أصلا. وهذا صح، لم يكن هناك خليج، لكن الآن أصبح هناك خليج عمر المملكة العربية السعودية فعليا 80 سنة. طيب خلال 80 سنة أتت بعد السعودية، أتت بعد هذه الأماكن، يعني الكويت قد تكون نوعا ما قبل المملكة العربية السعودية، البحرين، آل خليفة كانوا قبل مرحلة المملكة العربية السعودية، لكن كلها عبارة عن شظايا مجزأة منثورة يمنة ويسرة. هذه الشظايا التحمت منذ العام 80 أو 81، إعلان دول مجلس التعاون. لأن دول مجلس التعاون
كيان مستقل،
إيران الحالية تحت مظلة ولاية الفقيه قامت منذ 30 سنة، ومجلس التعاون قام منذ 30 سنة.
قوة مقابل قوة.
أحسنت. السؤال يطرح نفس السؤال المنطقي الآن. لماذا وقف دول مجلس التعاون كحكومات، وقفت عند مرحلة معينة، ومضت إيران في مراحل عالية وعالية وعالية إلى درجة أنه أصبحت الجزيرة العربية ودول مجلس التعاون تخاف الآن من إيران، على الرغم من أن نوعية السلاح الموجود عند دول مجلس التعاون
متقدم
بدرجة كبيرة جدا. على أنا أستطيع أن أقول لك الخردة الإيرانية،
الخردة يعني الإيرانية. عندهم دبابة من 1955.
لا يعني حتى طائرات يعني طائرات قديمة جدا،
الصواريخ اللي بيقولوا عبيد قرات وحاجات كده مداها 17 كيلو و22 كيلو.
لا يعني حتى الصواريخ هذه يعني، لكن ما شاهد الكلام أخي، شاهد الكلام أن نحن في دول مجلس التعاون نعاني مسألة خطيرة جدا، ألا وهي تسمى الفراغ، الفاكيوم. وهذا ما نشير إليه، أن خطورة الوضع بالنسبة لنا الفاكيوم.
برضو العلاقة السرية بين أمريكا وإيران عايز استوضحها منك. محمد رياض، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. محمد صابر، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، تفضل.
أول شيء أشهد الله أني أحبك في الله.
حبك الله وبارك فيك، شكرا الله لك.
ويعجبني دائما أسلوبك في أكثر البرامج اللي تقدمها، دائما الضيف إذا كان يشغل في بعض النقاط يركز في موضوعه.
شكرا.
أنك ما شاء الله عليك يعني ما تفوت عليك وتسكتهم يعني بذات الشيعة.
شكرا لك
أخي. عندي نقطتين الله يخليك لو بس تسمح لي الوقت.
هاتي هتفضل.
أول حاجة حساسيتنا إحنا كسعوديين بالنسبة لكلام الدكتور، مو أنت خاف منه. بس أنا اللي أعرف أنه دائما الإعلام له دور في الحروب، في أي حاجة، حتى في نشر الحضارة يعني. فكأنهم دائما يعني فهمهم أن الدكتور يهول لهم، فهذا كأنها دعاية لهم. إحنا اللي نبغى من الدكتور يعني إن شاء الله لا يقدر مثل ما دائما يذكر الدكتور، فرضا لو صارت في مواجهة، إيش هي نقطة ضعف الإيرانيين اللي إحنا ممكن نغزوهم حتى بدون ما هم يعني يواجهون، إحنا نسبقهم.
طيب اثنين،
هذه حاجة. الحاجة الثانية، كان في عندكم دكتور برنامج قبل فترة وطرح متصل قال هل في فكرة إنشاء جمهورية إسلامية في ليبيا وكيف نقدر نسعى لها إحنا؟ وأنا أتوقع حتى لو كان في وضعنا الحالي ما يسمح أننا نتوحد كلنا، هذا أتوقع أنه شيء بعيد.
شكرا.
لكن حتى لو ذكر الدكتور كان معاك قبل كده في برنامج وقال اللي هي حقه اتفاق لا سايس بيك وما يبغوا يوحدون احنا كعرب او كمسلمين.
دكتور اكرم حجازي، نعم. شكرا محمد رياض. تفضل دكتور. العلاقه السريه بين امريكا وايران.
الولايات المتحده الامريكيه تعمل مع الجميع، ولكن يهمها في منطقه الخليج امران. الامر الاول النفط، وتامين منابع، يعني منابع النفط و تزويد النفط للولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا العراق لا يعرف العداد فين، عند من العداد، ليس عند المالك وليس عند الحكومة العراقية. لذلك عندما تدخل، وإيران أيضا لها نصيب من النفط الموجود هنا. إيران لها علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما قلنا هي تعرف أن القرار للولايات المتحدة الأمريكية الآن، ولكن تعرف أن الأمريكان سينسحبون حتما. نحن الآن في مرحلة شبيهة بمرحلة إعلان انسحاب الإنجليز من الخليج عام 68. الانسحاب سيؤدي إلى الفراغ، ولذلك دخلت إيران على الخط من أيام شاه إيران. دخلت على الخط واحتلت، حاولت تحتل البحرين وثم احتلت جزر الثلاث الإماراتية لأجل وضع اليد على الخليج. بعد المرحلة الخمينية بدأت التدخلات عن طريق تصدير
خلايا نائم،
تصدير الثورة وعن طريق المذهب. الآن نعاني نفس المشكلة، يعني عودا على البدء نعاني مشكلة ذاتها. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد للإيرانيين أن تكون يدها اليد العليا لهم.
ثم بقول لك أخونا أبو نايف سلمت أمريكا العراق لإيران.
لا نعطيك شيء، الأمريكان سلموا الكويت مو سلموا العراق للإيرانيين، سلموا الكويت التي هي حليف استراتيجي بالنسبة للأمريكان سلموها للعراقيين. أنت تعلم الذي حصل في البحرين كان مشروع تسليم البحرين للإيرانيين بلع الطعم، ولكن تدري أن الإيرانيين وعوا والسعوديين وعوا قبل أن تسقط الفأس في الرأس. علم الإيرانيون أن هذه يعني تبرير، اقضموا البحرين حتى نضربكم. السعوديون وعوا للقضية وأن هذا احتلال، وأن الإيرانيين إذا دخلوا إلى البحرين المرافق الحيوية الموجودة، المرافق الحيوية الموجودة في المنطقة الشرقية، النفط، البتروكيماويات، الصناعات، الحديد، الميناء،
محطات التحلية،
أصبحت في مرمى النار الإيرانية. وهذا سيعني، خاصة إذا ضربت أرامكو، سيعني حربا عالمية كونية ثالثة حتما.
طيب نأخذ آية السعودية. السلام عليكم. آية
نعم.
آية أنت معنا؟
يبدو الصوت انقطع.
طب نرجع عند دكتور، يعني عندنا اخونا اسماعيل كان اتكلم في موضوع، نخلينا في محمد من الرياض، بيقول لك انت بتعمل دعايه ليهم، يعني انت عمال تفخم فيهم وحاجات كده، وقول لنا انقاض ضعف الايرانيين، يعني بدل ما انت عمال تقول ايران 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 وفهمنا لهذا البطل الكرتوني حاجه ضخمه، قول لنا انقاض ضعفهم. ده امر. الامر الثاني فكره الجمهوريه الاسلاميه في ليبيا.
طبعا ليبيا هو يتكلم عن الدكتور أكرم حجازي، ولست في صدد أن أعلق على كلام الدكتور أكرم حجازي، لكن فيما يتعلق بإيران نقطة ضعفهم، أخي أنا يعني لست أضخم إيران، أرجو أن يفهم. أنا أقول هناك من يتحرك وهناك من هو واقف. الشغل الذي يحصل عند مستوى دول متتعاون، دول الخليج، شغل الوحيدين يمكن الذين يعملون سياسة مع الإيرانيين هم العمانيون والقطريون حتى الآن. الآن في هذه المرحلة، لكن الباقي عندنا تشنج من الإيرانيين بسبب الفعل الإيراني. نحن لا نخوف من الإيرانيين. أنا دائما أقول مشكلتنا هي الفراغ فقط. أنا أقول هناك من يتحرك ونحن جالسون لنتحرك. نقاط الضعف الإيرانية كثيرة كثيرة. أنا أقول لك مثلا هناك أقليات في إيران هي قنابل موقوتة مفخخة. إذا كنا نتكلم عن مصر في الأقباط، عندكم الأقباط فقط، والآن يحاولون يزرعون في مصر البهرة. إيران لديها 6
قوميات
مهمشة من قبل الحكومات. يا أخي لماذا الأموال الخليجية التي تصرف لإنعاش الاقتصاد الأمريكي فقط تذهب إلى الداخل ومجاهدي خلق على سبيل المثال؟ مجاهدي خلق، مخيم أشرف.
نعم.
لماذا لا ندعم مخيم أشرف؟ لماذا لا ندعم البلوش؟ لماذا لا ندعم الأذريين؟ لماذا لا ندعم الأحوازيين؟ يعني
لماذا لا نأخذ ملف الجزر الثلاث الإماراتيين ونوديه لمحكمة العدل الدولية ونرفع قضايا في العاية؟
ما أعني أنه نقاط الضعف،
يعني عندنا أوراق ضغط كثيرة لكن لا نستغلها.
نقاط الضعف الإيرانية كثيرة جدا، ليست المسألة
آخر اتصال بس دكتور ثم تعلق في نهاية الحلقة. إسماعيل البحرين، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو،
تفضل يا إسماعيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا ما سمعك يا أخي، ما سمعك.
تفضل.
ألو،
سمعني؟
قول لي سمع.
دكتور عادل، أنا ما أسمع إلا من جهة واحدة. ولكن دكتور توا رد عليهم. نعم، رد اللي كنت بصيله الحمد لله رب العالمين، رد إن نقاط ضعف إيران كثيرة، ولكن إيش أمور سهلة، هزيمة إيران سهلة بالنسبة لنا. ضخ أموال لمجاهدين خلق، للأهواز، للبلوش، لهذين بسهولة بنقدر نهزم إيران بأسرع وقت. لماذا الخليج ما يسوون هذا الشيء يعني؟ والله شيء صعب، شيء يعني يأثر في القلب. ان الخليجيين كانهم رافضين. والله العظيم ما اصدق يعني اشوف الواقع. سهل الهزيمه يا جماعه. ادفع اموال، ادفع ضخ، وما يضخون المليارات واحنا ما نضخ حتى ربيه او ريال واحد. يا جماعه اذا تبون تهزمون ايران ضخ اموال، بتشوف ايران تتساقط لمده سنه واحده. ايران مو موجوده.
شكرا.
اقسم بالله ايران مو موجوده.
نعم شكرا اسماعيل البحرين. دكتور يعني اخونا اسماعيل بيتحدث في نفس الاطار اللي كنت تتحدث فيه. ما في قياده واحده لها كاريزما تقود.
صح. يعني مثلا نقاط ضعف ايران كثيره. يعني اعطيك مثال. احنا قلنا دعم الاقليات بل تسليح الاقليات، وهذا ما تفعله بعض المؤسسات الاستخباراتيه. السي اي اي تشتغل على اقليات، الاي ام اي 6 تشتغل على اقليات. لماذا؟ هم يريدون اوراق على الايرانيين لاجل ان يلعبوا بها متى ارادوا. في حين الخليج يعني هناك محاولات، بحسب معلوماتي المتواضعة هناك محاولات من بعض أطياف من الخليج. ماشي. ولكن تأتي كردة فعل لا تستمر. إضافة لذلك يعني هناك من حقيقة راح في الرجلين كما يقال.
نعم.
إنزين. الأمر الآخر أخي، إذا قلنا فقط دعم الأقليات، لا ما نقول فقط دعم الأقليات، لا نقول أمر آخر ألا وهو دعم مثل هذه القنوات، قناة صفا، قناة وصال، قناة الدليل، البرهان، القنوات التي يعني موجهة لأجل محاربة، ليس يعني
الفكر فقط.
من العيب حقيقة، من العيب أن الخليج يدعم قنوات التفسخ، قنوات التمييع الثقافي، قنوات التي تهدم أي قضية عندي أنا. يعني مجموعة الام بي سي مجموعة هادمة حقيقة، ولكن تضخ فيها الأموال بطريقة يعني خطيرة جدا حقيقة. من هو الضحية للإم بي سي؟
نحن
لا نحن. من هو الضحية حق روتانا؟
نحن
وليست إيران.
وقت ضائع.
أقول يعني والله لو قناة واحدة، دعم الذي يأتي لقناة واحدة من قناة الهشك بشك هذه، تدعم صفا، تدعم هذه القنوات التي يعني لديها مبدأ، وهذا المبدأ
قضية، تناقش قضية أمة
بالضبط.
آه.
لماذا يا أخي، يعني معذرة سامحني، أرى الكرسي اللي جالس عليه مكسر، هذه الطاولة هاي مكسرة، يعني ليش؟ الكاميرات يعني متخلفة بحكم أن يعني أعرف الإعلام. طلبنا اتصالات مثلا مع بعض الإخوة لم تستطيعوا. لماذا؟ لأنه عندكم عجز. يكون واقعيين. طيب في مقابل لاحظ عندنا جمعية سياسية في البحرين فتحت قناة فضائية في بريطانيا، وهذا الحزب السياسي الآن موجود في مصر، ويتقابل مع كبار الشخصيات بفلوس،
جمعية نفاقة
بفلوس.
بس علي سلمان خلع العمامة.
أنا لا أسمي.
لا أنا أسمي. أنا
لا أسمي.
خلع العمامة.
أنا أتكلم عن مظاهر. هذه المظاهر من أين لك هذا؟ أنت حزب سياسي مقاوم مش عارف إيش.
أخماس.
يعني لا أريد أن أسمي جهة معينة، ولكن ما أريد أن أصل إليه أنه يا أخي إذا عندكم فلوس تريدون رميها، يعني حقيقة بدل أن ترمى هذه الفلوس في الخيول، سباقات الخيل وسباقات القدرة، وعلى الراقصين والراقصات، وعلى بعض المهرجانات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ادعموا إذا كنتم يعني تريدون فراغ، ادعموا بعض الأنشطة،
وتريدون أن تبقوا في أماكنكم.
نعم.
حتى لا يدخل الفارسي الصفوي ليجتثكم جميعا أصلا.
حقيقة شوف هذا الكلام يدور، هذا الكلام اللي أقول لك يدور حتى في بعض دوائر صناعة القرار.
طيب.
لكن عندهم مشكلة واحدة، عدم الجرأة. عندنا سيدي عدم الجرأة. الإيرانيون لو تصفعه 1000 صفعة من هذا الباب يخرج لك من باب ثاني. لكن نحن بس ارفع الصوت هكذا. ولذلك عندما يتكلم لي بعض الأخوة ونحن سنفعل، يعني نحن لا نزايد على زعماء العرب لنكون واقعيين. بعض دوائر صناعة القرار تتكلم عن الكلام الذي يتكلم فيه الآن، لكن ينقصهم شيء واحد، الجرأة فقط،
التفعيل لما يكون. مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة من خيوط الحدث، وكانت بعنوان مستقبل الخليج في محيط متغير. في نهايتها اسمحوا لي أن أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الدكتور عادل عبد الله، الكاتب والمحلل الاستراتيجي الكبير. شكرا لك دكتور عادل.
حياك الله خير.
حياكم. شكرا للمتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.